دلوا فيهما على أن التي يمكن أن يذكر ينتصر بها لما نسب إلى المشهور، وإن كان كنا لم نتحقق هذه النسبة أنها صحيحة أو لا. الوجه الثالث هو التمسك بما ورد في صحيح الحلبي وموثقة سماع المتقدمتين، فإنه في هاتين الصحيح في هاتين الروايتين المعتبرتين قد يدعى دلالتهما وجود ما يدل فيهما على أنه إذا وهبه المال سقط، إذا وهبه المال سقط هذا الحد عنهما. ثلاثمائة وتسعة وعشرين في هكذا مثلا في رواية سماعة قال: فإذا قال من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الذي سرق له أنا أهبه له لم يدعه الإمام، لم يدعه الإمام قلنا إلى زائد هنا حتى يقطعه، يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. يقال إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام يدل على أنه لو وهبه المال قبل أن يرفع إلى الإمام إذن سقط، سقط الحد مطلقا بعد ذلك. فالهبة تلازم، هو هبة المال التي تعني تملك السارق للمال، يعني يؤدي إلى سقوط حد القطع عليه. ومثلها ولعله أصرح منها مثلا رواية صحيحة الحلبي، فإن الوارد فيها كذا: فقال من ذهب، فذهب فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي، فقال النبي اقطعوا يده، في قصة صفوان ابن أمية الذي سرق منه رداؤه في المسجد، فقال الرجل تقطع يده من أجل ردائي يا رسول، تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأنا أهبه له، ظاهر أهبه له أي أهبه الرداء، فأنا أهبه له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ فيدل على أنه لو كان هبة المال قبل أن يرفع إلى الحاكم، لو كان الهبة للمال أي تملك السارق للمال، والهبة لا خصوصية لها، مثلا تلغى خصوصية الهبة، يقال أنه تلغى خصوصية الهبة والمقصود تملك السارق، لو كان السارق يتملك المال قبل أن يرفع إلى الإمام حينئذ يسقط الحد. ظاهر الرواية أنه قبل أن يرفعه إلى الحاكم هذا يوجب سقوط الحال. فيقال نتمسك بإطلاق هذه الجملة الواردة في الروايتين المعتبرتين أنه الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، بإطلاقه أنه يوجب الهبة قبل الرفع سقوط الحد مطلقا، حتى إذا كان المالك يريد أن يهب، يريد أن يملكه المال مع احتفاظ بحقه في السرقة، بحق رفعه في السرقة، يقال بأن هذه الرواية مطلقة من هذه الناحية، هاتان الروايتان مطلقتان تدلان على سقوط الحد بالهبة مطلقة. هذا الوجه أيضا واضح الضعف باعتبار وضوح أن الروايتين واردتين في هبة المال من أجل العفو عن السارق وإسقاط العقوبة عنه. مورد الروايتين الهبة المساوقة، ولهذا عبر بالهبة، الهبة المساوقة مع عفو السارق مسروق منه عن مع عفو المالك عن السارق. أما في المعتبرة فللتصريح في الصدر يقول، قلت في المعتبرة هكذا يقول: من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له، فعفى عنه. واضح أن نظر الإمام في هذه الرواية إلى العفو عن السرقة وعن ما هو موجب للقاطع، يريد أن يقول إذا أراد المسروق من أن لا يوقع السارق في حرج قطع يده يرأف به، لا يريد أن يقطع يده من أجل ماله، فأراد أن يعفو عنه. أحد سبل العاف أن يهبه المال، مضافا إلى أنه لا يعني يعفو عن حقه، يريد أن يهبه المال حتى كأنه بعد كأنه لم يسرق شيئا. فالهبة الواردة في مورد الرواية إنما هي الهبة في مورد يكون التمليك بحسب الحقيقة مساوقا مع العفو عن السارق، العفو عن السارق، بل أن تمام السبب من أجل أن هذا يهبه المال يملكه المال لم يكن من أول يريد أن يملكه المال، إنما يريد أن يملكه المال من أجل أن لا تقطع يده. إذن فالرواية واردة فيما إذا كان التمليك من قبل المالك للسارق من أجل إسقاط الحد عن ومن أجل إسقاط القطع عن، فكيف يتعدى حينئذ إلى مورد يكون التمليك مع إصرار المالك بأنه يريد أن يقطعه، كما لو ملكه بالبيع مع حفظ حقه، أو ملكه بالإرث مع عدم سقوط حق المسروق منه، أو بالإرث أو بغير الإرث بأي سبب من الأسباب. فالإرث قد يكون صعب تصوره حينئذ، هناك حينئذ حق المطالب أيضا يرثه، يملكه بسبب من الأسباب، أفرض بالبيع يبيعه له وهو لا يدري أن هذا كان قد سرق المال، ضاع ماله مدة ثم وجده ثم جاء ليشتريه منه، ثم بعد ذلك التفت إلى أن هذا كان قد سرق ماله، وهو يريد أن يرافعه للحاكم من أجل إنزال العقوبة عليه. كيف يمكن التعدي حينئذ من هذا المورد الصريح في أن الهبة من أجل العاف عن المالك عن السارق إلى مورد لا يكون التمليك بأي وجه من الوجوه مستلزما لذلك؟ وفي صحيحة الحلبي أصرح في هذه النقطة، فإن صحيحة الحلبي صرح فيها صفوان يقول أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله، هو يستنكر أن تقطع يده من أجل هذا الرداء، فيقول أنا أهبه له حتى لا تقطع ولا يبتلي هذا السارق بهذه العقوبة الصعبة الشديدة أن تقطع يده من أجل ردائه. أيضا في مورده في موردها الهبة إنما كانت من أجل العفو عن القاطع ومن أجل سقوط العقوبة، فلا يمكن التعدي وإلغاء الخصوصية في هذا المورد مع وضوح معنى هذه الخصوصية، لا يمكن التعدي إلى مورد لا يكون التمليك بأي وجه من الوجوه من قبل المالك مساوقا مع إسقاطه لحقه في السرقة، كما فيما إذا فرض كما في المثال الذي مثلنا به سرق منه المال وتصور أنه ضاع ثم رده أو وجده فباعه عليه اشتراه منه، ثم بعد ذلك التفت إلى أن هذا كان قد سرق ماله ويريد الآن أن يرفعه للحاكم لإثبات أنه اعتدى على ماله وسرقه لأن يقطعه. إذن ليس ملازم. كيف هذا المثال الذي الآن مثلت الآن ملازم؟ هذا المثال إذا مثلت ملازم، سرق ماله ثم بعد ذلك وجد ماله، أعطاه بيد واحد جاء إليه ثم جاء السارق واشتراه منه، بعد ذلك المالك التفت إلى أن هذا كان قد سرق ماله، باعه جهلا بأن هذا هو السارق، لو كان يعلم أن هذا هو السارق لم يكن يبيعه، باعه وبعد ذلك التفت لأن هذا كان قد سرق ماله سنة سنتين، سرق سيارته الآن يريد أن يرفعه للحاكم، مع أنه البيع صحيح ويحكم بصحة البيع ولا يحكم ببطلان البيع ولا له حق الفسخ أيضا.
العرف لا يستهجن هذه الناحية
أبدا، لا يستهجن العرف، يستهجن العكس أن يقال هذا الإنسان لا حق له في أن يرفعه مع أنه قد اعتدي على ماله، وخصوصا إذا كان ذلك مستلزما لتفويت منفعة وقيمة زائدة في المال، العرف يستهجن العكس ويقول أنه لا وجه لسقوط حق المرافعة للمالك إلا إذا كان هو يريد ذلك، إذا هو أسقط حقه في المرافعة من أجل السرقة والقاط كما في صفوان، أو وهبه من أجل ذلك ملكه من أجل أن يسقط العقوبة عليه، نعم إذا كان قبل المرافعة كأنه هو أسقط حقه في العدوان الشخصي الحاصل عليه، وكلما أسقط صاحب الحق حقه الشخصي لا يمكنه أن يرفعه بعد ذلك. وأما إذا لم يكن التمليك مستلزما لذلك كما هو كذلك تمليك العين بأي وجه في الصور إلا في حالة هو المالك يريد أن يعفو عن السارق، لكن لا كلام فيه، يدخل حينئذ في المسألة السابقة وهو ما إذا عفى المالك عن السارق قبل المرافع، عفى عن حقه، لا عفى بمعنى أنه ملك مع الحفظ بحق المرافعة في قبال العدوان الذي حصل على ماله. إذن فلا توجد في هذه الروايات أيضا ما يمكن أن يكون دليلاً بإطلاق مثلاً وشبهه على أنه يسقط الحق بمجرد التمليك وتملك السارق للعين المسروقة،
مع العلم
ثم
ملكه.
نعم، لو ملكهما علم بالسرقة تارة يصرح بأن أنا أملكك المال لكن لا أرفع يدي عن عدوانك علي. إذا صرح أيضا ليس تملكي مستلزما ليس تملكه مستلزما لإسقاط يقول أنا أبيعك المال لكن أنت سرقتني وأنا لا أزال أحتفظ بحقي في عدوانك علي وأرفعك الحق. وأما إذا لا قال أملكك وأعفو عما سبق هذا يدخل حينئذ في المسألة.
يطالبه بالمال
لا يطالبه بالمال يطالبه بأنه لماذا اعتدى عليه يطالبه بالعدوان. قلنا أن الموضوع الذي يستفاد من رواية الحق الخاص في المقام هذا المعنى أنه اعتدى على ماله كونه الآن من لأن التمليك هو من الآن ليس التمليك من الأول. لو كان التمليك يكشف أنه من أول هذا يملكه معقول فلم تتحقق السرقة لكن في الإجازة قيل أنها كاشفة في التمليك بعد لم يقال أنها قبل البيع يوجد ملك. الملك من حينه الآن يملكه المال كونه الآن يملكه لا يعني أنه عندما اعتدى على ماله وسرقه من بيته لم يكن عدوانه. موضوع السرقة متحقق حتى لو وهبه أقول حتى لو وهبه تارة يهبه المال بمعنى أنه يسقط حقه السابق أيضا فيكون ليس له حق المرافعة من باب ما تقدم في الأمر الثالث وهو أن أسقط حقه وأخرى يهبه يملكه المال مع الحفظ مع الحفاظ على حقه في العدوان الذي حصل عليه. يقول أنا من الآن فصاعدا أملكك المال لكن بالنسبة لما سبق قد اعتديت على مالي.
استجاع العرف يأتي هناك ولكن هو الشيخ علي
استجاع
العرف يعني ثم إذا كان عالم بالسرقة وباعه ثم رفعه
لا استجاع العرف
العالم إذا كان عالم بأنه
اسمحوا لي نكمل هذه النقطة ثم إنه من يقول بأن المال إذا ملكه السارق سقط الحد ينبغي له أن يلحق بذلك أيضا على ضوء التحليل الذي بيناه والنكتة التي أشرنا إليها وقلنا أن المسألة منوطة بتشخيصها لا بد له أن يقول بسقوط الحد فيما إذا رد العين إلى المالك كما لو سرقه ثم رده عليه لا أنه ملكه السارق. إذا رده على المالك أيضا ينتفي حق الاسترداد للمالك لأن المال العين في يد المالك وبعد أن رجع العين إلى يد المالك ينتهي حق الاسترداد. فينبغي أن يقال بسقوط الحد حينئذ لأن حق المطالبة انتفت بناء على أن حق المطالبة منوطة بالاسترداد بأن يكون هناك حق في العين وفي إرجاع العين فإرجاع حق الاسترداد كما يسقط بتملك السارق للمال كذلك يسقط حق الاسترداد للمالك فيما إذا رجع المال إلى يد المالك لأن استرداد المسترد لا معنى له تحصيل طلب للحاصل. إذن فلا معنى للاسترداد فلا معنى لحق الاسترداد للعين فلا معنى لحق المطالبة مع أنه والغريب أن بعض الأعلام فصل في مسألة الرد قال موضوع الحد يكون باقيا فحينئذ يقطع فيما إذا أقام البيع وقيمة البينة يقطع لكن في التملك لا يقطع ولم نعلم ما هو وجه التمييز بينهما. تارة يقال أن حق المطالبة ملاكه عبارة عن حق استرداد العين إذن فكما هناك يسقط حق الاسترداد هنا يسقط حق الاسترداد هناك يسقط حق المطالبة والمرافعة هنا أيضا يسقط حق المطالبة والمرافعة. وأخرى نقول أن الميزان والموضوع للحق الخاص في المرافعة هو حق رد العدوان المتحقق عليه بنفس السرقة فحينئذ كما أنه هنا هذا العدوان بالرد لا ينتفي صحيح رد العين بس هذا سرقة ثم رد هناك أيضا التمليك لا يعني رفع السرقة كما أن رد العين لا ينافي مع تحقق العدوان بالسرقة الذي هو موضوع الحد كذلك تملك السارق أيضا لا يعني ارتفاع موضوع الحد الذي هو العدوان بالسرقة على المالك. لماذا فصل بين المسألتين؟ والمشهور أيضا لم يفصل بين المسألتين إلا أنه بعض الأعلام فصل بين المسألتين. نحن إما أن نشخص من الروايات أن موضوع حق المطالبة هو الاسترداد إذن ففي المقامين يسقط أو يعني الحق المالي ففي المقامين يسقط حق في المال في العين المسروقة ففي المقامين يسقط. وأخرى نستظهر كما استظهرنا أن الملاك والموضوع للحق الخاص في المطالبة حق رد العدوان بالسرقة عليه والعدوان بالسرقة كما أنه برد العين لا ينتفي العدوان حاصل على كل حال بتملك السارق إذا لا ينتفي إلا إذا هو أسقط إلا إذا نفس المالك أسقط حقه ذاك لا كلام فيه ذاك يرجع إلى البحث السابق الذي تكلمنا عنه في الأمر الثالث. نعم؟
لا يعتبر ردا للعدوان ارجاع العين او
لا اي عدوان؟ العدوان متحقق الذي سرقه جاء وهتك بيته واخذ ماله، كيف يكون رده ردا لاي عدوان؟
رد يكون
توبة، لا يكون نفي ما وقع، خب لا ينقلب عما وقع عليه، تحقق العدوان منه وتحقق سرقه. وايضا يلحق يلزم على من يقول يلزم على من يقول بان لو ملك السارق العين المسروقه يسقط الحد، ان يقول بسقوط الحد لو ملكه ثالث، فانه لو ملك العين لثالث باعه على شخص ثالث بعدما كان سرقه الشخص الثاني وهو السارق، هنا ايضا لابد ان يقال بانه يسقط العقوبه لمن يجعل ميزان العقوبه ان يكون هناك حق الخصومه للمالك في استرداد العين، لانه هنا لا يحق للمالك بعدما ملكه الثالث ان يسترد العين، لان العين خرج عن ملكه ليس ملكا له، فالمالك الاولي الذي سرق منه المال لا يستحق الاسترداد، فيسقط حقه في المطالبه فلا يمكن ان يرافع، فمن ناحيته لا يمكن اثبات السرقه. الثالث الذي ملك المال الان هو مالك للمال لكن المال لم يسرق منه، فليس له حق اثبات السرقه في المحكمه لانه ليس هو المسروق منه. نعم هو يملك المال الذي تحت هذا غاصب للمال عنه، بالنسبه للثاني السارق غاصب ليس سارقا عن الثاني، غاصب عن الثاني، لان السرقه غير الغاصب، غير مجرد كون مال شخص تحت يد شخص، مجرد كون مال ملك لشخص تحت يد شخص اخر لا يعني سرقه. فالشخص الثاني ايضا لا يمكنه ان يقيم ان يثبت موضوع السرقه لانه مغصوب منه لا انه مسروق منه، فانه لم يكن المال لا في حرزه ولا هتك حرزه ولا اخذ من حوزته، عندما أخذ كان من حوزة إنسان آخر، وعندما ملكه لم يكن تحت حوزته، كان خارج عن حوزته، ملك شيئا وخارج عن حوزته. إذن فعنوان السارق أيضا ليس صادقا بلحاظ الثاني، فالسارق بلحاظ الأول سارق من ماله لكنه ليس له حق الاسترداد بعدما ملكه للثالث، هو صار أجنبي عن المال ليس له حق الاسترداد فيسقط حقه في المرافعة. الثاني لا يمكنه أن يرافع لأن السارق غاصب بالنسبة إليه وليس سارقا بالنسبة إليه، فينبغي أن يقال هنا بسقوط الحد، وهذه بنفسه من الشناعات ومن النتائج الغريبة الشنيعة الواضحة، أن يقال أن هنا بعد هذا السارق لا يمكن قطع يده. لماذا؟ لأن الأول ليس له حق الاسترداد والثاني مغصوب منه وليس مسروق منه، إذن فهذا السارق يذهب فقط يضمن المال، ينبغي أن يرد العين أو يرد قيمته إذا أتلفها بعد ذلك، وأما لا يقطع، وهذا بنفسه واضح الضعف. نعم يمكن، اسمحوا لي، يمكن أن يقال شيء لو التفتنا إليه، التفتنا إلى النكتة التي ذكرناها في تشخيص ما هو مناط وموضوع حق المرافعة، وهو أن يقال أن الثاني وإن لم يكن مسروق منه، لم مسروقا منه، لكن على كل حال له حق في المال مغصوب منه، فيمكنه أن يرفعه إلى الحاكم لأخذ ماله، يمكن للثاني أن يرفعه إلى الحاكم كما في سائر موارد الغصب، كما لو غصب من دون سرقته، أليس المغصوب منه يمكنه أن يرفع الغاصب إلى الحاكم، يرفعه إلى الحاكم لرد الغصب الذي يكون بلحاظه، لكن حينما يرفعه بعد ذلك عندما تقوم البينة على سرقته من الأول يثبت موضوع الحد بلحاظ الأول، فإنه بعد المرافعة لا بأس أن تقوم البينة حينئذ لإثبات أن منشأ هذا الغصب هو السرقة من الأول، فيثبت حينئذ موضوع الحد والقاطع وهو السرقة بالبينة بلحاظ الأول، وإن كانت المرافعة ليس بلحاظ السرقة، المرافعة بلحاظ الغصب، فنميز بين حق المرافعة وبين ثبوت القطع، نقول حق المرافعة بلحاظ الغصب لكن ثبوت السرقة لا محذور في أن يثبت موضوع السرقة بالبينة ولو بلحاظ الأول الذي ليس هو المرافع، المرافع هو الثاني الذي ليس له حق في إثبات السرقة، يعني السرقة بالنسبة إليه لا أثر له، بالنسبة للأول يكون اعتداء وعدوانا على الأول، فنميز بين حق المرافعة وبين ما يثبت من العقوبة، وهذا بنفسه أيضا غريب، بحيث يكون الشيء الذي الحق الذي لا مرافع له ولا مطالب له يثبت، بالبينة. هذا الذي يطالب غير السرقة، يطالب الغصب. والشيء الذي سوف يثبت من أجل القاطع وبه يراد القاطع لم يطالب به هذا المرافع، وإنما هو سرقة من الأول، والأول ليس له حق المطالبة. أن يقال بهذا التفكيك هذا أيضا بنفسه أمر غريب، إلا أن نرجع إلى النقطة التي بيناها كما هو هي الصحيح، هي النقطة الصحيحة من أنه كل من اعتدي عليه له حق أن يرفع المعتدي إلى الحاكم، والأول وإن كان قد باع المال بقاء لكنه السرقة التي وقعت في حقه في حق ماله هذا اعتداء شخصي عليه، له حق المرافعة رفعه إلى الحاكم من أجل رد هذا العدوان ولو بإنزال العقوبة التي حق الله عليه عليه باعتباره موضوعا له. إذن فالصحيح هو أنه لا يسقط حق الغاطع لا بالتمليك لا لنفس السارق ولا لشخص ثالث ولا بالرد، ولا بأن لو فرض أن المسروق منه هو استطاع أن يسترجع المال، كان وجد السارق فضربه وأخذ منه المال أيضا ينتفي حقه في الاسترداد، لكن مع ذلك يبقى له حق في أن يرفعه إلى الحاكم لأنه اعتدى عليه، وعدوانه الشخصي يكون باقيا ومتحققا حدوثا، وبعد ذلك يسترجع المال أو يملكه له أو لغيره. لا يعني انتفاء موضوع الحد ولا يعني انتفاء موضوع حق المطالبة الشخصي بإزاء ذلك العدوان الشخصي المتحقق. إذن نعم فقد صورة واحدة يسقط فيها الحد، وهو ما لو يعفو عنه حق المطالبة بإنزال العقوبة عليه، وهذا يدخل في الأمر الثالث من الأمور التي بيناها في الأمس التحصيلي. وأما إذا لم يكن المسروق من قد أسقط حقه في رفعه من أجل القطع ومن أجل السرقة، إذا كان لم يسقط هذا الحق حتى لو ملك العين، حتى لو ملكه ثالث أو ردت العين، مع ذلك يكون الحق حق المطالبة باقيا، ويكون القطع أيضا إذا ثبت في المحكمة أيضا ثابتا أن الحد غير ساقط. والحمد لله.